أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الأقيم، واليوم بإذن الله تعالى أتكلم عن بعض مسائل هذا الكتاب، وسيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في قرن الختام.
أو لا يأكل محرما،
فكونه أو كون مثلا أنه يتحاشى عن هذا الدم فهذا ما يتكلف، وهذا الاحتراز الذي يحترزه لم يحترزه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة ولا كذلك التابعون عن بإحسان. ولذلك سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أكل اللحم والشواء وغير ذلك من الشرائح، سواء غسل اللحم سواء غسل اللحم أم لم يغسل. قال كان على ذلك عمل الصحابة ولم يكونوا يغسلون اللحم، بل قال بل غسله من البدع. لا يعني غسل اللحم من باب التنظف، لا، وإنما يعني أن يقوم الإنسان محترزا فيغسل اللحم تجنبا لما في ظهره من أن الدم محرر الذي يكون في اللحم أو فيه أو في عروقه. قال لا تتبع الدم في عروق الذبيحة إنما هو من عمل اليهود، من عمل اليهود الذين شقوا على أنفسهم في باب الطهارة فشق الله تعالى عليهم، فأوجبوا على أنفسهم ما لم يوجبه الله تعالى عليهم. إذا هذا من التنطع الزيادة في التوقي والاحتراز في إزالة الدم في العروق أو في أعلى القدر إلى غير ذلك، إن كان ذلك من باب أن الإنسان لا يشتهي ذلك فلا بأس، أما من باب أن هذا نجس أو لا يعفى عنه فالصحيح أنه يعفى عن يسير الدم. وأما الدم المسفوح الذي يكون عند ذبح الذبيحة فهذا نجس ولا يجوز أكله، ولا يجوز أن يجمعه الإنسان لبيعه أو لتجميله أو أن يجعله علفا للدواب وللدواب، لأن ما حرم حرم ثمنا. ولا يجوز أن يأخذ الإنسان شيئا نجسا يتاجر فيه كما يصنعه بعض أصحاب المسالك والمذابح الذين يذبحون الدجاج والبقر إلى غير ذلك، فيجمعون تلك الدماء فيقومون ببيعها كما قيل لبعض مزارع الأسماء أو مزارع مثلا التي يقومون بتربية الدواجن إلى غير ذلك. إن صح ذلك هذا لا يجوز، لا يجوز تجميعه ولا يجوز بيعه ولا يجوز شراءه ولا يجوز أن يقوم هؤلاء فيجعلون هذه النجاسة على الدواب. وتلك الدواب إن كان غالب ما تأكله وتطعمه من هذه الدماء فقد أكلت نجسا فتكون من الجلالة، وسيأتي حكم الجلالة والكلام عليها فيما سيأتي من كلام المؤلف إن شاء الله. إذا كلام شيخ الإسلام سيدنا رحمه الله صريح في عدم جواز تجميع هذه الدماء وفي عدم جواز التنطع والمغالاة من الإحراز من الدماء التي تكون في اللحم أو تكون في العروق. ولذلك قال عن ابن جريج في قوله تعالى دما مسبوحا، قال المسبوح الذي يهرق أي يخرج من الوجهين عند الدم. قال ولا بأس بما كان في العروق هنا، أخرجه ابن المنذر. وذكرنا أن تتبع تلك الدماء في العروق إنما هو من عمل اليهود ومن صريحهم ولم يكن ذلك من عمل المسلمين، فهذا مما ظلموا به أنفسهم وشقوا به على أنفسهم. قال وعن ابن مفلس الدم يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون في أعلى قدر يعني البناء، قال لا بأس، إنما نهي عن الدم المسفوح أخرجه ابن حميد أو الشيخ. كذلك يحدث إشكال عند الناس عند الذبح عندما مثلا في أيام الأضحى والهدي إلى غير ذلك، فيشكل عليه قضية الصلاة في تلك الثياب، فيقال أن ما أصاب الثياب من لحم الذبيحة أو من دمها أو من شحمها فهو معفو عنه ولا بأس بذلك. أما ما أصاب الثياب من هذه الدماء المسفوحة عند الذبح ففيه خلاف نجاسة، والأولى أن يتحرز الإنسان وأن يحتاط لنفسه من الدم المسفوح لا سيما إذا كان سيصلي في تلك
الثياب. وأما ما نقل العلماء عن بعض المزيد تواضع واحتياط فلا يمسون يد القصاب أي الجزار من باب أنه قد أمسك اللحم، فاللحم ليس نجسا لأنه قد ذكي، فاللحم المذكى ليس نجسا، ومن تعامل معه أو مسه أو مس ثيابه بشيء من هذا اللحم فهو طاهر وليس في ذلك شيء. ولكن أيضا أن يدخل الإنسان إلى الصلاة وإلى المسجد في مثل تلك الثياب بما يكون فيها من رائحة النجنة أو غيرها لا ينبغي للمسلم أن يقبل بها على رؤوس الله عز وجل، لأمر الله تعالى بقول كل زينتكم عند كل مسجد. فالأولى حتى وإن كان الإنسان في يوم الأضحى وجاء وقت الصلاة فليس عذرا أن يترك صلاة الجماعة، وإذا أقبل على صلاة الجماعة فمن السهل والمتاح لكل إنسان أن يتخذ ثوبا نظيفا يقبل به على الصلاة، لأنه سيقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وحتى لا يتأذى المجاورون له من يصلي معه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بل الآن. فمثل هذه المعاني هذه المسائل وإن كانت هي في أنظار الناس حينا ولكن قد يتأذى الناس من ذلك، وتجنب هذا الأذى أمر سهل مهين.
قال عقبة الحمر والبغال مما يكون في يوم تحريم الحمر الأهلية والبغال، يقول الله سبحانه والخيل والبغال والحمير يركبوها وزينة. قالت الحبشية لا يقال إن آية تحريم الطعام تفيد الحق فلا يحرم غيرها، فقد أجاب القرطبي عن هذا فقال إن هذه الآية مكية وكل محرم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء في الكتاب مفهوم إليها فهو عبادة حكم من الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال على هذا أكثر أهل العلم من النظر وأهل الحديث والأثر وأهل الفقه والأثر، ونظيره إلى المرأة على عبادتها وعلى صلاتها مع قوله وحش لكم ما قال ذلكم، وكحكمه باليمين مع الشاهد مع قوله
نعم. الكلام في حرمة نوعين من الدواب وهما الحمر والبغال، وبالنسبة إلى تحريم الحمير فكما سبق أن هذا إنما يكون في الحمير الإنسية أو الأهلية وهي الحمير المعروفة بخلاف الحمير أو الحمر الوحشية فيجوز أكلها. وأما البغال فبإجماع العلماء وقد نقل ابن هريرة الاتفاق على حرمة وأنه لا يعلم خلافا بين أهل العلم على تحريم البغال، إلا أنه نقل باستثناء الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه فقد ذهب أو روي عنه أنها مكروهة، ويعتبر أنه يعني بذلك كراهة التحريم أو التنزيه، ولكن المشهور عنه أنه يتوسع في باب الأطعمة كما سبق عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. لكن اتفاق السلف وأهل العلم وحرمة لحم البغال ولا يجوز أكلها وإن ذكيت، والبغل حيوان معروف ويعرف الكثير منكم وهو متولد من حمار عزه الله والفرس، من حمار ينزو على الفرس يتولد منه البغل، قيل ولا ينجب او لا يتولد منه البغال. وتحريم البغال ورد في حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البغال، نهى عن اكلها. والآية في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة استدل بها البعض على تحريم هذه الأنواع المذكورة الخيل والحمير والبغال، ولكن قلنا خير مستثناء، وذلك الحديث الذي مرت كذلك معنا وفيها تجويز النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الخير بخلاف البغال، وهي حديث ثابتة صحيحة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما ذكره المؤلف الحاشي في الكلام على قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فقد ذهب البعض أن ما حرم من المقرومات هو المذكور في هذه بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، فما ذكر في هذه الآية فهو المحرم. فقيل أن هذه الآية حصرت المحرمات وما عدا ذلك يكون من المباح ويجوز الأكل، ولكن هذا القول إن ذهب إليه البعض فقد نسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك عائشة وبعض علماء التابعين، ولكن هذا يخالف النصوص المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أعني هذا الفهم، فالآية مكية وقد جاءت نصوص بعد ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم وجاء فيها تحريم أنواع من المطعومات والشرع متجدد، وكلما جاء الدليل الشرعي النهي عن فعل أو عن قول أو عن طعام وصح وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به، ويدل على ذلك كلام القرطبي رحمه الله تعالى قال لا يقال إنها آية تحريم الطعام تفيد الحصر، هذه لا تفيد الحصر إلا في وقتها، وما جاء بعد ذلك من أدلة في تحريم الخمير في تحريم البغال في تحريم كل غناب من السباع كل ذي مخلب من الطير فإنه يعمل بالجليد الجليد من الشرع. قال فلا يحرم غيرها، هذا الفهم ليس صحيحا. قال القرطبي رحمة الله تعالى عليه إن هذه آية مكية وكل محرم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء في الكتاب مضموم إليها فهو زيادة حكم من الله عز وجل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. قال على هذا أكثر أهل العلم من النظر وأهل الفقه والأثر، ثم ذكر نظائر لذلك، ونفس الجواب أجاب به العلامة الشوكاني رحمة الله تعالى عليه حيث قال الاستدلال بهذه الآية إنما يتم في الأشياء التي لم يرد النص في تحريمها، يعني إذا اختلف الناس في نوع من أنواع المحرومات فللقائل أو لبعض أن يستدل بهذه الآية على أنه لم ينص فيها على تحريم هذا النوع ولم يرد في دليل كذلك أن تناول تحريم هذا النوع، فله أن يستدل بذلك على عدم التحريم وأن الأصل في ذلك الإباحة هو الجواز والأصل في المنافع الحل، هذه قاعدة الأصل في المنافع الحل إلا ما دل الدليل على تحريم، فإذا كان الدليل وهذا النوع في هذه الآية هو محرم وإذا ورد تحريمه في آية أخرى أو في دليل آخر أو في حديث آخر حرم، فلا يقول إنسان الأمر حلال لأنها لم تذكر في هذه الآية والبغال حلال لأنها لم تذكر في هذه الآية والخروج حلال لأنها لم تذكر في هذه الآية، فنقول هذه الآية لا تفيد الحصر، وذلك لأنها قد وردت أدلة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على حرمة هذه الأنواع، من ذلك ما سيأتي مما رواه داود وغيره. نعم.
قال وقال ابو داود والترمذي في سنة حسن عن ابن زيد بن معاذ رضي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أريد الإجابة ومثله معه، ألا يوشك رجل شفعان على أهل كلمه يقول: عليكم هذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل دينار متسوع، ولا لفظ ولا يضر معالج إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن ندى بقوم فعليه أن يكفروه، فإن لم يكفروه فله أن يعبدهم بمثل الله.
نعم. طيب هذا أيضا من الحديث الذي مات.
وعن أنس رضي الله عنه قال: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا من القرية حمرا فخرجنا منها، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان، فأوحيت القلوب وإنها لتكون بما فيها. رواه خمسة. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن الجبال والحميد، ولم ينهانا عن الصيد. والمروي عن ابن عباس انه اباح حمرا اهليه.
طيب، اذا اورد المؤلف ثلاثه احاديث تدل على تحريم الحمر النسيه، وجاء في بعضها تحريم البغال، وجاء في بعضها تحليل وإباحة لحم الخيل. الحديث الأول حديث المقداد، ونصوص تحريم الخيل تحريم الحمر جاءت عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء قال أنها من النصوص المتواترة، من النصوص المتواترة أي تواتر هذا النقل عنه صلى الله عليه وسلم في تحريم لحوم الحمر الأنسية. ونقل الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى عليه الاتفاق والإجماع على تحريم لحوم الحمر الأنسية. بعضهم ذهب إلى كراهة أكلها كما سيأتي في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لكن كما سمعت أن هذا النقل يعد من النقول المتواترة. منه حديث المقداد، وفيه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أجيب الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. لا يحل نفس الحل من الأدلة أو العبارات القوية التي تفيد التحريم، لا يحل مثله مثل النهي، مثله مثل التصريح بلفظ الحرام، كل هذه الصيغ تدل على التحريم. وجاء كذلك من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر، في فتح خيبر كان الناس في حاجة إلى الطعام، وبحثوا فوجدوا هذه الحمير الأنسية، فقاموا فذبحوها ووضعوا لحمها في القدور في الأوائل، وأوقدوا عليها، وكان القوم إليه، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى قبورا تفور وفيها لحم يسقى، قال: ما هذا؟ قالوا: لحم حمر أهلية. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإراقة القدور وتكسيره، أمر بإراقة القدور وتكسيرها وإزالتها. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي بين الناس بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم للحوم الحمر، فقالوا: يا رسول الله، ألا نهرقها ونغسلها؟ فسكت. في بعض النصوص قال: بلى، أي أباح وأجاز. فأهرقوا ما فيها، يعني أسقطوا ما فيها من اللحم والمرق، وغسلوا تلك الأواني ولا شك أن فتح خيبر في المدينة بعد الآية المكية التي ذكرنا هذا دليل على التحريم. كذلك لا يقضي التحريم عند التحريم الأهلي، وإنما قد يستدل البعض أن تحريم الأهلي كان للحاجة إلى هذه الأمور، لأن الناس يعملون عليها ويحتاجون إليها في ركوبها ويحتاجون إليها في نقل بضائعهم، فقد يكون في ذلك إثناء هذا الجنس. فالبعض ذهب إلى أن التحريم كان لهذه العلة، كان لهذه العلة، وهذا القول أجاب عليه العلماء أولا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ما في القلوب. طيب هذه ذبحت، لماذا لم ينهى بعد ذلك عن أكلها ويترك ما قد ذبح منها وطغي منها حتى لا يؤدي ذلك إلى الإكلاف والإسراف؟ ثم قوله صلى الله عليه وسلم فإنها رجس، وفي رواية فإنها رجس أي نجسة، فقوله صلى الله عليه وسلم فإنها رجس فإنها رجس هذا دليل على نجاسته، وهذا دليل قاطع على تحريم أكلها، على تحريم أكلها. نعم يجوز أن يركبها الإنسان، وذلك أن ما يتولد منها من عاقل يشك أن يتحرز منه الراجل، لا سيما إن رجب على ظهرها بغير وقاء، فيجوز ولم يرد دليل يدل أو يأمر بأن يغسل الإنسان ثوبه إن ركب على ظهرها، لكن بالنسبة إلى أكلها فلا يجوز لهذه الأدلة. قال أنس رضي الله تعالى عنه قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا من القرية حمرا، ولعل ذلك كان غنيما، أصابوا أي أخذوا هذه الحمير غنيما، اغتنمها المسلمون أو غنمها المسلمون. قال فطبخنا منها، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهاكم أو ينهاكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان، فأكفئ في القدور وإنها لتفور بما فيها. وعن جابر رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن البغال والحمير ولم ينهانا عن الخير. إذا تحريم البغال كذلك ليس من باب إلحاقها بأصله أو للقاعدة التي يقول فيها العلماء ما تولد من طائر ونجس حرم لاختلاطه بالنجس، لأنه متولد من فرس طاهر ومن حمار نجس، هذا بالنسبة من باب زيادة التدليل، ولكن هذا النص صريح في تحريم البغل والحديث رواه خمسة، فهذا النص القاطع على تحريم البغل. وجاء كذلك من حديث ابن أبي أوفاء قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر، هذا في صحيح البخاري، وأيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وهذا متفق عليه في الصحيحين. نقل الكاساني أن بشرى المريسي كان ممن يقول بإباحتها، بإباحة لحم الحمير، ولعل هذا أثر فيه، أكل لحم الحمير أثر فيه فذهب إلى مذهبه الذي كان يذهب إليه في الاعتزال وغيره. نعم.
قال النووي عن ابن عباس أنه يباح الحمر والأهلية، والصحيح أنه يرقى فيها، وقال لا أدري أن عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنها كانت حمولة الناس، فكان يعتبر محمولته أو حرم يوم خيبر لحم الحمر الأهلية كما رواه البخاري.
نعم، وجاءت الرواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تعليل التحريم بأنها تستخدم الحمولة لحمل المتاع، ولكن هذا الأثر الذي روي عن ابن عباس ضعيف، هذا الأثر أثر ضعيف، وقد تكلم على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأما ما ورد في صحيح البخاري ففيه تردد ابن عباس وفيه توقف ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال لا ادري انهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل انها كانت حموله للناس فكره ان تذهب حمولتهم او حرم يوم خيبر او حرم يوم خيبر لحم الحمر الاهليه فهذا توقف وتردد من ابن عباس ومع ذلك سواء جزم ابن عباس في ذلك او اراد ابن عباس او اخطا في ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهو نعم صحابي جليل وحافظ الامه وترجمان القران لكن لا يقدر قول احد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما وتخالف ابن عباس في ذلك اكثر جمهور الصحابه وخالف ابن عباس في ذلك جمهور الامه وعموم الامه فمتى يهاب الانسان ويقول عند ذلك لا نقدم او لا ناخذ بفهم فلان ولا يقدم فهمه على هذا النص ان كان قد فهم هذا النص غيره بغير فهمه ممن هم في درجته واعلى منه منزله وفقها كما في بقيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لو ان احد الصحابه من الفقهاء كابن عباس وابن عمر وعمر وابي بكر وروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتردد اصحاب النبي او بعضهم او فهم الحديث على خلاف ظاهره مع وقوفهم صراحه على هذا النص فان ذلك يورث الشك في انفسهم لكن اذا ثبت ذلك على الصحابه ولم يعمل بهذا النص وعمل بالنص اخرون فاننا عند ذلك نعمل بالنص ولا هيبه في ذلك ولا تردد لا سيما كما قلت مع وجود من فهم النص بما تذهب اليه او بما فهمته نعم
قال الحديث سباع الاهالي والطير مما حرم الاسلام السباع من الاهالي والطير قال مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ابتداء من السباع وكل ابتداء من الطير
نعم قال العلماء نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه صريحا عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال العلماء والناء هو الذي يكون خلف الرباعية. السن الذي يكون خلف الرباعية. هذا هو الناء. وكل ذي مخلب من الطير المخلب يشبه مخ الإنسان. ويكون ذلك في الطير. طيب قال كذلك ابن سينا أنه لا يجتمع في حيوان ناب وقرن حيوان الذي له قرن لا يكون له أنياب والناب المقصود هنا الناب الذي يعدو به الحيوان على الإنسان أو على الصيد للافتراس يعني يفترس بنابه ينهش في لحم الحيوان ويعدو على الصيد ويفترس ويصطاد بأنيابه هذا هو الناب فلا يكون الإنسان أن بهيمة الأنعام من ذوات الأنياب كالبقر والجاموس إلى غيره، لأن وإن كان لها أنياب فإنها لا تفترس بها ولا تصطاد بها ولا تعدو بأنيابها على الإنسان، وكل ذي مخلب من الصيد من الطير المخلب الذي تعدو به كذلك وتصطاد به وتفترس به والأنياب كالنمر والأسد وكذلك الذئب والثعلب فإنهم يفترسون بأنيابهم وذي مخلب من الطير كالنسر والصقر والحلق إلى غير ذلك فما كان من الطير وما كان من السباع يفترس بأنيابه وبمخالبه فقد نهى عن ذلك أو عن أكل هذه الأنواع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس وفي صحيح مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وجاء أيضا عن أبي ثعلبة الكشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي نال من السباع فأكله حرام، كل ذي نال من السباع فأكله حرام. وجاء أيضا عن جابر رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي مر معنا نهانا عن السلم والخيبر عن الدباب والحمير ولم ينهانا عن الخير في تتمة الحديث، ونهانا عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. إذا هذه النصوص نصوص كثيرة في الصحيحين وفي أحدهما وفي غيرهما من كتب السنة تدل على تحريم هذه الأنواع، فلا يقال كذلك أن هذه النصوص تعارض الآية السابقة، لأن قلنا أن الآية لا تفيد ماذا؟ لا تفيد الحصر.
قال السباع شر سبع وهو المختلس من الحيوان، والمراد بالإسلام ما يعلو بنابه على الناس وأموالهم مثل الذئب والأسد والكلب والسهم والنمل والهر، فهذه كلها محرمة عند جمهور العلماء، ويرى حنيفة أن كل ما أكل اللحم فهو سبع، وأن الاستماع الشيب والقط واليربوع والهر فهي كلها محرمة عند.
على قول أبي حنيفة إذا سندخل في السباع كثيرا من الأنواع بل قد يدخل فيها الإنسان لأكله للحم، فبالطبع هذا القول من أقوال البعيدة، ولكن سيأتي عن الشافعي وعن غيره أن السباع هي التي تعلم وهي التي تفترس.
قال رواه الشافعي أن السباع المحرمة هي التي تعلم على الناس كالأسد والنمر والذئب، رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. وقال مالك على وعلى ذلك الأمر عندنا، وهو مقاتل عنه أنها مكروه وبه أخذ جمهور أصحابه، وأجاز أن يخلع عليه الشافعي وأصحابه أبي حنيفة، وأجاز ابن حزم الفيل والتيمور.
طيب، الآن سمعت أن أغلب أهل العلم على تحريم هذه الأنواع من الحنفية والشافعية والحنابلة، ولكن المالكية كثير منهم ذهبوا إلى كراهة التنزيل، ونقل ابن عبد الحكم وابن وهب عن مالك رحمه الله تعالى كقول الجمهور، أي أنه يقول كقول جمهور العلماء أحمد والشافعي وأبي حنيفة بالتحريم، ولكن نقل الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن أن المشهور عن مالك هو القول بالكراهة، والمقصود هنا كراهة التنزيل وليس كراهة التحريم، وإن ثبت ذلك عن مالك فهو محجوج بهذه النصوص الدالة على التحريم، أي لكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فابن العربي مالك كذلك، ولكن ابن عبد الحكم وابن وهب من تلاميذ مالك، عبد الله بن وهب المصري من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه، وقد نقل عنه القول بالتحريم.
قال ويحكم أكل الفرد، قال
وقالوا ماذا؟ وأجاز أكل الثعلب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة، ولعله كان في زمان الثعالب لا تأكل ولا تفترس، لكن الحجة الآن في عمل هذه الأنواع، إذا كان الثعلب يفترس فهو محرم يعود إلى الأصل، وأجاز من حال الفيل والصنور هذا نعم لا والصنور هذا خطر، وأيضا عندي الصمور لكن الصمور ها؟ لكن الأقرب الآن السنور، السنور القط نعم، وإيش هو بواب السنجاب نعم.
قال ما يوفى كل قال أبو عمر أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل الكلب لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكله.
من أبو عمر؟ أبو عمر، أبو عمر، أبو عمر. نعم نعم أي نعم، أبو عمر بن عبد الله رحمه الله في كتابه قد يكون في التمهيد، وحتى لم يقل في التمهيد والاستذكار عن مثل هو إذا رأيت ابن عبد البر، يحتمل أن يكون في كتابه التمهيد أو كتاب الاستذكار، وهو من المشاهير من العلماء الشهير فقهاء المالكيين أندلسي من بلاد الأندلس، وقد أخرج تلك البلاد كثيرا من علماء الإسلام تلك البلاد قبل أن يحل عليها هذا البلاء الذي حل عليها مؤخرا، قد أخرجت علماء كبار من علماء الإسلام. يقول هنا وأكل القرد، نقل عن أبي عمر بن عبد البر رحمة الله تعالى عليه قال أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكله. الحديث الوارد نقله كذلك ابن عبد البر في الاستذكار من حديث الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القرد وعن أكله، وذهب أيضا القول بالمنع من أكله ابن عمر وعطاء ومكحول والحسن، ولم يجيزوا بيعه، لم يجيزوا بيعه، وهو لم وإن لم يرد فيه دليل صريح يدل على تحريم أكله، فهناك عموم أدلة تدل على التحريم، فمنهم كثير من الأنواع من ذوات المياه تفترس وتصطاد وتأكل اللحوم، تأكل البشر، تأكل البشر. ومن الأقوال الطيبة التي وقفت عليها كلام أبي محمد ابن حزم رحمة الله تعالى عليه، والذي استدل به على تحريم القرادة، واستدل على ذلك لأنها كان الله عز وجل وأن الله عز وجل غضب على أمة فجعل منهم القرادة والخنازير مسكهم، وكان هذا المسك لأبغض وأنجس الحيوانات، فإذا كان الله تعالى قد عذب أمة فمسخهم قردة دل ذلك على أنهم من أخبث الحيوانات، من أخبث الحيوانات. والله تعالى كما في قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فإذا كان القرد من أخبث الحيوانات لأن الله تعالى قد غضب على أمة فمسخهم إلى هذا النوع الخبيث، فدل ذلك على خبث أهله وعلى أنه من الخبائث التي حرمه. يقول أبو محمد بن حازم رحمه الله تعالى ليس نعم يقول والقرد حرام أكله لأن الله تعالى مسخ ناسا عصاة عقوبة لهم على صورة الخنازير والقردة، وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه تعالى لا يمسك عقوبة في صورة الطيبة، لا يمسك أحدا في صورة طيبة وفي صورة من الحيوانات الطيبة، قال لا يمسك عقوبة في صورة الطيبات من الحيوان، فصح أنه ليس منه أي ليس من الطيبات، وإذ ليس هو منها فهو من الخبائث لأنه ليس إلا طيب أو خبيث، فما لم يكن من الطيبات طيبا فهو من الخبائث خبيث، فإذا القرد خبيث والخنزير خبيث فهما حرامان، فهما حرامان. وهذا من البراهين أيضا على تحريم الخنزير جملة وكل شيء منه، وكل ما جاء في النسوخ في غير القرد والخنزير فباطل وكذب موضوع، يعني مسك البقرة وكذا، وهذا محل بحث وباب آخر. لكن هذا النص وهذا الاستنباط إن دل على شيء يدل على مهارة ابن حزم رحمة الله تعالى عليه وعلى فقهه وقدرته في استنباط النصوص والأحكام، بغض النظر عما وقع فيه أبو محمد بن حزم رحمه الله الله من ناحية العقيدة، وما كان عليه في منهجه من ناحية الاستنباط، فقد كان ظاهريا يعمل بظواهر النصوص ولا يلتفت إلى تعليل الأحكام ولا يأخذ بالقياس، فوقع كذلك في إلزامات كثيرة ألزمه بها خصومه، وصح لهم هذا الإلزام والتزم ذلك أبو محمد، فوقع فيها الناس وزلات كثيرة، نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم. إذا تحريم أكل القرد ذلك بالإجماع، وقد نقل مجاهد تحريم ذلك، ونقل أيضا ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه إجماع العلماء على عدم جواز أكله وعلى عدم جواز بيعه لأنه من الخبائث، والله أعلم. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله تعالى اختلفوا في لحم الجلالة وفي نجاستها وعدم جواز أكله إلا بعد حبسه، فقول لبعض أهل العلم أن ذلك يعود إلى حالها، إن كان حالها أنها تأكل أكثر وغالب ما تأكله من النجاسة فلا يجوز أكلها إلا بعد حبسها مدة، سيأتي ذكر هذه المدة. والقول الثاني قول جماعة من أهل العلم، قالوا يجوز أكل الحيوان إن كان جلالة إلا إذا ظهر أثر هذه النجاسة في لحمه أو في لبنه، بمعنى اشتريت أو اشتريت شاة فوجدت لها رائحة منتنة، أو اشتريت لبنا فوجدت له رائحة غير طيبة، قالوا فهذا الحيوان لا يؤكل إلا بعد حبسه، فيعلق علقا طيبا أو يطعم طعاما طيبا. فهذان قولان بعض أهل العلم. على كل النهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة، ولكن الجلالة ليست التي تأكل فقط القمامة أو القراطيس أو الأوراق، وإنما التي تأكل العجرة، فيتيقن الإنسان أنها تأكل العجرة وهي النجاسات، فعند ذلك لا يأكلها إلا بعد حبسه. لا خلاف بين أهل العلم، بل اتفق العلماء على جواز أكل الجلالة بعد حبسه، هذا لا خلاف، ولكن اختلفوا في مدة الحبس. ذهب الشافعي رحمه الله أنه يحبس البعير 40 يوما، ويحبس البقر 20 يوما، ويحبس الغنم 7 أو 6 أيام، والدواجن 3 أيام. وجاء الإمام أحمد رحمه الله أقوال في ذلك، وغالب هذه الأقوال 6 أيام، وجاء ابن عمر أنه كان يحبسها 3 أيام. ليس هناك أدلة الصريحة التي تدل على مدة معينة، وإنما يعود ذلك إلى العرف، فإن ذهبت رائحتها وهذا النتن الذي يكون فيها بمدة، فإنه بعد ذلك يجوز للإنسان أن يذبح هذا الحيوان بعد أن يطعمه وأن يعرفه علفا طيبا، بعد أن يعرفه علفا طيبا. قال هنا فإن حبست بعيدة عن العاهرة زمنا وعرفت طاهرا فطاب لحمها وذهب اسم الجلال عنها حلت، لأن علة النهي التغيير وقد زالت. علة النهي تغيير اللحم، تغير الرائحة، وهذا التغير يعود إلى الخبائث، فإذا خبثت رائحته فالله تعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد مر معنا وسيأتي كذلك أن الطيبات ما يستطيب الإنسان ويراه طيبا، وغيره من الخبائث الذي يستخبث الإنسان. وسيأتي كذلك أن الضابط في حل الشيء أو في كونه من الطيبات وفي كونه من الخبائث كما مر معنا أن ذلك يعود إلى العرب، يعود إلى العرب، فما رآه العرب طيبا واستطابوا أن يأكلوه فهو طيب، ولا يعود ذلك إلى أهل البادية منهم، وإنما يعود ذلك إلى أهل الحارة، فأهل البادية قد يأكلون ما يعافر أهل الحارة، فقد يأكلون من الحيات، وقد يأكلون من الحشرات، وقد يأكلون من الأنواع لكونهم في أماكن نائية، ولكونهم قد يقعون تحت شدة الاضطراب لعدم وجود اللحم ولعدم وجود الطعام، فلم يكن ولم يعد إليهم الضابط في التحليل والتحريم، وإنما عاد ذلك للعرب من أهل الحاضر، فما راه العرب طيبا صار طيبا، وصار طيبا من الأنواع التي لم يرد فيها دليل على التحريم. فالعرب يستخبثون الحشرات، يستخبثون الإيدان، يستخبثون مثل هذه الأمور وقد مر معنا، فهي خبيثة. وهذه أنواع توجد في بعض البلدان، أكل الحرام، أكل الصراصير في بلاد شرق آسيا، في إندونيسيا، في ماليزيا، واضح هذه البلاد يرون ذلك من أفتح المطعومات. لحم الكلاب يعدون ذلك من الطعام الطيب، ويكتبون كما أخبرني أحد الإخوة على هذه المطاعم اللحم الطيب، وهو لحم الكلاب يأكلونه، ويأكلون الفراش، يعني يأكلون ما درج وهب فوق الأرض، أي شيء وما كان في باطنه يأكلون. هذا مستقبل مستخبث عند العرب، صحيح لم يرد دليل، لكن يعود إلى العموم في قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذا الخبائث التي يستخبثونها، من الذي يستخبث ويعود إليه الاستخباب؟ العرب. ولذلك كل ما كان مستخبثا لا يجوز أكله، كالبصاق، كالمني، كالمخاط، كهذه الأنواع من المحرومات فهي خبيثة. فلا يأتي إنسان ويقول: والله ليس عندنا دليل على تحريم هذه الفيدان والحشرات وإلى آخره. فالدليل في هذا النص العام، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في درس قادم، والله تعالى أعلم وأعلم. ونأخذ معهم الأسئلة. قال: لم تنوح أو لم توضح في ذكر الإمام مالك إباحة أكل لحم الفيل، هل هو مصيب أم مخطئ؟ أكثر العلماء على تحريم أكله، وهذه المسألة سيأتي تفصيلها في الدرس القادم إن شاء الله. أيضا السؤال هنا بالفيل، يعني عندكم فيل أضواء كثير والناس، وأجاز ابن حزم أكل الفيل، فهل الفيل من الطيبات؟ لا، الفيل من الخبائث، وكأكثر العلماء على عدم جواز أكله، وقلت في الدرس القادم إن شاء الله يأتي الكلام على الفيل. أين السؤال الثالث؟ الفيل ما شاء الله. يقول: ما حكم من يبيع السلعة بثمنين مرة بأقل ومرة بأكثر، مثل مرة بخمسة وعشرين جنيه وأخرى بخمسة وثلاثين، وهذا في بعض الملابس، هذا جائز ما دام أنه لم يصل إلى الغرض الفاحش؟ فيجوز للإنسان أن يبيع السلعة بثمن لرجل وأن يبيع بثمن آخر، فقد أكرم رجلا وأبيع إليه بثمن، وآخر ليس بيني وبينه من الود أبيع له بثمن أعلى، والبيع والشراء إيجاب وقبول يعود إلى المصلحة ويعود إلى الأسواق ارتفاعا واحتفاظا. ويعود بعض الأحيان ممكن تجد الرجل يبيع في نصف النهار بسعر، وقبل أن يذهب إلى بيته قد يبيع بسعر آخر من باب ألا تبات عنده تلك السلعة. فلا يقال كما يقول البعض إنه يبيع بهمتين، البيع إيجاب وقبول وحرية الاختيار، البيع بالخيار ما لم يتفرغ. قال: هل يجوز رفع النقاب أمام امرأة نصرانية؟ نعم، أمام يهودية وأمام مجوسية وأمام أي ملة يجوز، ما دامت أنها امرأة فيجوز أن ترفع المرأة النقاب أمامها. يقول: إن فخذ القيود فقط، أو يقال إن فخذ القيود فقط هي التي تؤكل، هذا صحيح؟ هذا لا أعرفه، لا في سنة ولا في أقوال أحد من أهل العلم، ولكن جاء في حديث جابر جواز أكل لحوم الخيل، وأكل ذلك في زمانه صلى الله عليه وسلم، وجاء من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت: نحرنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم خيلا وأكلناه، وأهدي منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل عن حديث دعاء دخول السوق. حديث دخول السوق أو الدعاء الذي في دخول السوق فيه خلاف بين أهل العلم، فيحسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه ويخالفه غيره، ويخالف غيره، والراجح عندي فيه الضعف، ولكن عمل الإنسان بتصحيح بعض الأئمة الكبار كالشيخ الألباني رحمه الله، فلا يضره أن يأخذ بهذا القول.